بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المشاهد الحبيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أنك سألت أي إنسان هل تحب الله تعالى، لما تردد في الإجابة دون أدنى تفكير: نعم. فهل يمكن أن يوجد مخلوق لا يحب الله عز وجل الذي خلقه وأمده بالنعم التي لا تحصى؟ ولكنك لو فتشت في مصداقية هذه الدعوة لرأيت كثيرا من الناس لا يملكون ما يبرهن على صدق دعواهم. فالحب لا بد أن تظهر آثاره وتبدو ثماره، وأول هذه الآثار هو تلبية ما يطلبه الحبيب من حبيبه. فمن يدعي حب شخص ما ثم لا يستجيب لما يطلبه منه فإنه ولا شك كاذب في دعواه هذه. ومن هنا أخي المؤمن، يطلب منا ربنا سبحانه برهانا على صدق الدعوة. إن كنت تحب الله فأظهر صدق هذا الحب في اتباع تعاليمه وأوامره التي جاء بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والاتباع لا يكون إلا في السلوك، فالصادق في حبه يحرص على أن يكون سلوكه منسجما مع ما يأمر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالمرأة المحبة لله لا تخرج سافرة مبدية مفاتن جسمها، والرجل المحب لله لا يغش في معاملاته ولا يكذب في تجارته، ولا يرضى أن يدخل شيء من المال الحرام في ملكه. فالذي يحب الله لا يجيز لنفسه أبدا أن يتعامل بالربا، لأنه يعلم أن الله قد أعلن الحرب على المتعاملين بالربا. وما هي النتيجة المرجوة من صدق الحب لله؟ إنها لا تليق إلا بالكريم، شيء أعظم من كنوز الدنيا كلها، بل ومن الدنيا وما عليها، إنه حب الله لك أيها الإنسان. وهل سيدركك شقاء إن أحبك الله؟ وهل سيعتريك قلق؟ اللهم ارزقنا اتباع نبيك صلى الله عليه وسلم لنكون ممن تحب يا رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخواننا الكرام، ما زلنا مع الحروف الهجائية، بيان مخارجها والحديث عن صفاتها المتضادة وغير المتضادة والملاحظات على نطقها. واليوم نتكلم عن الحرف الحادي عشر منها، وهو حرف الزاي. يخرج حرف الزاي من طرف اللسان مع ما بين الثنايا العليا والسفلى وأقرب إلى السفلى، ودون أن يلامس رأس الثنايا بل يسامتها، وتبقى فرجة قليلة بين رأس اللسان والثنايا عند النطق به إز، وهو من الحروف الأسلية لخروجه من أسلة اللسان أي ما دق من طرف رأسه. صفات حرف الزاي المتضادة: أولا الجهر، فلا يجري النفس معه عند النطق به إز، فهو ليس حرف همس. ثانيا هو حرف رخو، يجري معه الصوت عند النطق به أي هكذا إز، خلافا لأحرف الشدة التي ينقطع الصوت عند النطق بها. ثالثا الاستفال، فلا يستعلي أقصى اللسان عند النطق به، فهو حرف مرقق دائما. رابعا الانفتاح، فلا ينطبق اللسان على الحنك الأعلى عند النطق به. خامسا الإصمات، فهو ليس من حروف الإذلاق. وأما الصفات غير المتضادة فلحرف الزاي صفة واحدة منها، وهي صفة الصفير. وقلنا إن الصفير هو صوت يشبه صوت الطائر، وهي صفة قوة. لاحظ إز، دقق في قوله تعالى تؤزهم أزا. وأما الملاحظات على نطق حرف الزاي فهي: أولا يجب بيان جهره لتمييزه عن السين، مثل يزجي، فلا تقل يسجي، فإذا همست حرف الزاي صار سينا، والحال نفسه في قولك كنزتم فلا تقل كنزتم. ثانيا يجب الحذر من تفخيمه إذا أتى بعده ألف، مثل زادوكم، ومن الخطأ أن تقول زادوكم. ثالثا يجب بيانه إذا تكرر، مثل فعززنا. رابعا يجب عدم تشديده إذا كان غير مشدد، مثل أزكى، ومن الخطأ أن تقول أزكى. نأتي الآن إخواننا الكرام إلى الصفحة القرآنية التي بين أيدينا لنجري عليها تطبيقاتنا العملية. أولا، لاحظ صفة الهمس لحرف الفاء في كلمة نفس، نفس، والفظها بشكل صحيح مع النفس هكذا نفس. وحروف الهمس يجمعها قولك فحثه شخص سكت. ثانيا، لون حرف الراء في كلمة يحذركم، يحذركم، لون بالأزرق الغامق إشارة من مصحف التجويد إلى تفخيم الراء. وكلمة يحذركم تحتاج إلى إتمام حركات جيد، ففيها ضم وفتح وكسر، تحتاج إلى حركة شفاه مناسبة مع كل حركة. تضم الشفاه عند نطق الضمة، وتفتح عند نطق الفتحة، ويخفض الفم عند نطق الكسرة. ثالثا، احذر من تفخيم الهمزة في كلمة أطيعوا، أطيعوا، فمن الخطأ الشائع تفخيمها في مثل هذا الموضع لأن بعدها حرف مفخم وهو الطاء، فرققها وفخم الطاء أي هكذا أطيعوا، وخطأ أن تقول أطيعوا، أطيعوا، والصواب ترقيق الهمزة. رابعا، احذر من تفخيم حرف الباء من كلمة بعض، بعض، فمن الخطأ الشائع تفخيمه في هذا الموضع، الفظه هكذا بعض وليس بعض، ب وليس ب. خامسا، انتبه إلى تفخيم حرف الخاء المفتوح في كلمة دخل، دخل، فقد وقع بين حرفين مرققين هما الدال واللام، فالفظه هكذا دخل، دخل. سادسا، فخم الألف في كلمة المحراب، المحراب، لأنها سبقت بحرف مفخم وهو الراء المفتوحة الملونة باللون الأزرق الغامق، والألف تتبع ما قبلها في الترقيق والتفخيم. سابعا، رقق الراء في كلمة رزقا، رزقا، رققها لأنها مكسورة. نختم لقاءنا معكم أيها الإخوة بطرائف من لطائف التفسير وبلاغة التعبير في كتاب الله. يقول تعالى: والله رؤوف بالعباد. لاحظ أيها الأخ الكريم، لو قلت والله رؤوف بعباده، ألا تجد أن المعنى سيكون قاصرا على فئة من العباد دون غيرها؟ إن التعريف في كلمة العباد بأل أفاد الاستغراق، فرأفة الله شاملة لكل الناس مسلمهم وكافرهم. ويقول تعالى أيضا في هذه الصفحة على لسان امرأة عمران: وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. انظر إلى تكرار التوكيد بإن في وإني أعيذها، مع أن المقام مستعمل في إنشاء الدعاء، فما الظل الذي يلقيه هذا التأكيد على العبارة؟ إن مجيء مريم بنتا خلافا لما كانت ترجو أمها وتأمل، يؤذن بأنها ستعرض عنها فلا تشتغل بها، فقالت وإني أعيذها، مؤكدة هذا الخبر والدعاء بإظهار الرضا بما قدر الله لها، ولذلك انتقلت إلى الدعاء لها تعبيرا عن الرضا والمحبة. ويقول تعالى أيضا: وأنبتها نباتا حسنا. انظر كيف شبه الله إنشاءه مريم بإنبات النبات الغض على طريق من الاستعارة، زيادة في لطف الله بمريم والعناية بها. أضف إلى ذلك أنه أورد أنبت بالتعدية، وجعل من ذاته فاعلا لفعل الإنبات، وما ذاك إلا تشريفا وتعظيما لقدرها الشريف. ويقول تعالى أيضا على لسان مريم: قالت هو من عند الله. لقد سبق الجواب استفهام عن المكان بأن، أي من أين لك هذا، فكان الجواب من جنس الاستفهام بإيراد ما يدل على المكان عند، لكن كان يجزئها أن تقول من الله ويفهم السامع المقصود، لكن جاءت الآية بالضمير هو لدلالة التعظيم والتفخيم لرزق الله، ثم جاءت بلفظ عندي لتدل على نسبة الرزق إلى الله تعالى.
Thank you.